الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 24 من كتاب شيخنا المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. قال: الفقرة 70، رفع اليدين في الصلاة في 4 مواضع. والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وكان ابن عمر يفعل ذلك متفق عليه، والرفع إذا قام من الركعتين فرد به البخاري. وتابع ابن عمر على رفع اليدين في 3 مواطن مالك بن الحويرث كما في الصحيح، صحيح مسلم. وهذا الرفع على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو علامة على الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إنه علامة على اطراح الدنيا خلف الظهر، ويرفع المصلي يديه إلى حذو منكبيه، وفي رواية إلى فروع أذنيه. والفرق بينهما أن أعلى الأصابع يكون حذو الأذنين، والأسفل يكون إلى حذو المنكبين، أي إلى جهة المنكبين، ويرفعهما مدا، أي مبسوطتان متجهتان إلى القبلة، فلا يعمل كما يعمل بعضهم على مستوى الدعاء ثم يردها إلى الخلف، ولا كما يعمل بعضهم عرضيا، وربما بعضهم يمكث مليا في رفعهما كأنه يستعد إلى الانطلاق إلى غير ذلك، فهكذا يرفع رفوعا معتدلا لا إسراع ولا إبطاء. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يرى الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرى الرفع في غيرها من التكبيرات، ولهذا صلى بجانبه عبد الله بن المبارك فكان يرفع فيما ثبت به الدليل، فلما انتهى قال: رأيتك ترفع كأنك تريد أن تطير. قال: وأنا رأيتك رفعت حين دخلت في الصلاة، هل طرت؟ كالمنكر عليه. ويجوز أن يكون الرفع مع التكبير وقبل التكبير وبعد التكبير، كله قد ثبتت به الأدلة. الرفع مع التكبير الله أكبر، أو الرفع بعد التكبير الله أكبر وترفع، أو الرفع ثم تقول الله أكبر، كله قد ثبتت به الأدلة. قوله رفع اليدين في الصلاة في 4 مواضع، لأن بعضهم قد ذهب إلى الرفع في كل خفض ورفع، وبعضهم رأى الرفع بين السجود إلى غير ذلك، والصحيح في 4 المواطن. والدليل حديث عبد الله بن عمر، أي عند الشيخين إلا اللفظة الأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة، وكانت تفيد اللزوم والاستمرار، دخل في الصلاة الفريضة والنافلة، كبر ورفع يديه حذو منكبيه، أي إلى جهة المنكبين، وإذا ركع رفع يديه، أي قبل الركوع. ليس معنى ذلك أنه يرفعهما بعد أن يطمئن الراكع، وإنما قبل أن يهوي إلى الركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، أي وهو قائم من الركوع. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، أي وهو منتصب، ليس كما ظنه البعض أنه يرفع يديه وهو جالس، ولكن بعد أن ينتصب قائما. وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وابن عمر من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والرفع إذا قام من الركعتين فرد به البخاري، وتكلم عليها بعض أهل العلم بسبب هذا، لكن الصحيح أن إخراج البخاري لها إثبات لها، والزيادة من الثقة مقبولة إذا توفرت شروطها. قال: الفقرة 71، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. والدليل حديث سالم بن سعد رضي الله عنهما قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرفع الجمهور على استحبابه، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة الجمهور على استحبابه. وخالف في هذا جمهور المالكية، وهكذا الزيدية، وهكذا الإباضية، فكثير ممن خالف في هذا لا حجة لهم. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد بوب في كتابه الموطأ على الضم، على ضم اليدين، وإنما أرسل رحمه الله لأنه ضرب من المنصور حتى لم يستطع بعد ذلك أن يرفع يده، فأصحابه تأسوا به وترك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمنهي عنه وضع اليدين على الخاصرة، إذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر. وهكذا رفع اليدين فوق الصدر الحديث لا يثبت، عله ابن خزيمة وغيره. فما بقي إلا أن الإنسان يضع يديه على المستوى الأليق والمستوى الذي لا تكلف فيه، ويجوز أن يضع الكف على ظهر الكف، ويجوز أن يضع الكف على الرسغ، ويجوز أن يرفع أن يضع الكف على الساعد، ثلاث هيئات. وأما قبض المرفق فهذا من التكلف، هذا من التكلف. وأقبح ما جاء هذا ما زعمته الرافضة ومن إليهم من أصحاب التشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم ثم إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحملون أصنامهم، يعني ما زالوا على ما هم عليه في زمن الإشراك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه فسقطت الأصنام. هذا قول قبيح وسقيم وكذب وطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم بمجرد أن يقول أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله براء من الشرك جملة وتفصيلا. وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضم وأرسل فهذا من الكذب. بقيت معنا مسألة الضم بعد القيام من الركوع، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ومنها قول أحمد أنه لا ينكر على من ضم بعد الركوع ولا على من أرسل. وذهب الشيخ ابن باز رحمه الله في جمع من الحنابلة إلى الضم بعد الركوع، وكان قد تكلم الشيخ الألباني على هذه المسألة وأنها بدعة حجازية. والصحيح أن القول أنها بدعة حجازية ليس بصحيح، لأن المسألة قد طرقها الإمام أحمد وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين، ولكن بالنظر إلى الأدلة التي يظهر والله أعلم أن الضم بعد الركوع ليس بثابت، ومع ذلك من ضم لا ينكر عليه ولا يشنع عليه، فالمسألة محل نظر. والذين يرون الضم بعد الركوع يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه كان إذا رفع من الركوع يرفع حتى يرجع كل عضو إلى مكانه، فقال بعضهم مكان اليدين أن تكون في عرض الإنسان، وقال بعضهم المراد بالمكان مكان اليدين قبل الركوع. المهم أن الأدلة غير صريحة من الجانبين، ولكن الأظهر أن هذا الموطن ما هو موطن كثرة قيام حتى يحتاج فيه إلى ضم اليدين كما كانت مع الفاتحة والقراءة، ومن فعل هذا لا ينكر عليه ومن فعل هذا لا ينكر عليه. وشيخنا مقبل رحمه الله كان يرسل، ومع ذلك سمعت منه فتوى وهو يقول والأقرب الضم، ومع ذلك كان يرسل. هذه مسألة لا يدخل فيها تبديع ولا تفسيق ولا شيء من ذلك، والحمد لله. قوله وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، أي إذا وضع اليد اليسرى على اليمنى أساء، فالواجب أن تكون اليمنى هي العليا في الصلاة، أي في حال القيام، أي في حال القيام في الصلاة، وليس في حال السجود ولا في حال الركوع ولا في حال الجلوس بين السيدتين. والدليل حديث سهل بن سعد أبو العباس الساعدي رضي الله عنه كان الناس يؤمرون، وقول الصحابي كانوا يؤمرون أي أن الذي يأمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهكذا الأنثى، وإنما خرج ذكر الرجل مخرج الغالب في الصلاة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الفقرة 72، أصح دعاء في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل القراءة فسئل عما يقول فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وهذا الدعاء سنة وليس بواجب، دعاء الاستفتاح. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال لأن هذا ثناء على الله عز وجل. جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه وفيه كلام، وثابت عن عمر رضي الله عنه عند مسلم من قوله وأمره، ولكن في مثل هذا الحال له حكم الرفع، فمن جاء به لا ينكر عليه. وأما صح حديث مرفوع فهو ما ذكره الشيخ حافظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه من المتفق عليه. وجاء في صفة الدعاء عند استفتاح الصلاة حديث علي بن أبي طالب عند مسلم، وكثير يقدمه لما فيه من الدعاء والذكر والثناء وغير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهكذا حديث عائشة وفيه كلام أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك أذكار غير هذه، مثل ذلك الرجل الذي دخل في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وهكذا قول بعضهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن أراد الاستيعاب في هذا عليه أن يرجع إلى كتاب زاد المعاد في هذا الموطن، وبالله التوفيق. الشاهد أنه إذا جاء المصلي بأي واحد من هذه الأذكار أجزأه، سواء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أو ما ثبت في الصلاة المفروضة، لكن هذا أصح ما في الباب. قال أصح دعاء في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. قوله أصح يعني أن هناك صحيح غير هذا الحديث، دعاء في الاستفتاح يعني خرج به أدعية غير الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، رد على من يرى أن التوجه أو أن دعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الإحرام، وهذا مشهور عن الزيدية ومن إليهم. قال ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل القراءة، أي سكت فترة وجيزة وكان للدوام والاستمرار، فسئل عما يقول، سأله أبو هريرة قال يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول كذا، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا دعاء عظيم، فإن الخطايا إذا أحاطت بالإنسان يعني أضعفت إيمانه، أما إذا كانت الخطيئة خطيئة الشرك فإنها تذهب الإيمان بالكلية، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، فلا عاصم من أمر الله إلا بالله. ثم يقول اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الأولى باعد بيني وبين خطاياي، الثانية إذا قدر أني قد وقعت في الخطأ والزلل فنقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا بعد إصابة الخطأ للإنسان، ولا يسلم من الخطأ إلا من سلمه الله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم، خرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. ثم قال: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض إذا غسل ونقي صار أبيضا ناصعا وصار جديدا، بخلاف بقية الأثواب فإنها تبقى ألوانها فيها. ثم قال: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد حتى تزول الخطايا بالكلية، لأن الماء يقول العلماء الماء البارد ربما يؤدي إلى زيادة إلى إزالة الدرن من الجسم بالكلية. قال الفقرة 73 قبل قراءة الفاتحة: استعذ بالله من الشيطان الرجيم وسم الله سرا. والدليل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وفي لفظ: فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، خرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. أي بعد الانتهاء من دعاء الاستفتاح: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ ذهب بعضهم إلى أنه واجب لأمر الله به، فذهب بعضهم إلى الاستحباب وهو الأظهر. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لا عاصم من الشيطان إلا الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان سمي بالشيطان لأنه شط عن الطاعة وخرج منها، والرجيم لأنه ملعون مرجوم. قال: وسم الله سرا، أي تكون التسمية سرا. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى ثم جهر بالتسمية فهو لا يثبت، إذ أنه من رواية نعيم المجمر، فقد شد بها خالف 800 راو من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على قراءة الاستعاذة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكفي في قراءتها ظاهر القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، جاء هذا عن أبي سعيد رضي الله عنه ولا يثبت. ثم يقول بسم الله سرا لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين في عهده إمامهم في الصلاة وقد أمرنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر خليفته من بعده كان يصلي بالناس أيضا ويسر، وعمر رضي الله عنه الخليفة الثالث كان كذلك يسر، وجاء في بعض الروايات أيضا عثمان لتأكيد الإسرار عند الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لا قبل القراءة ولا بعدها. بل وفي حديث عائشة عند مسلم وفيه كلام، إذ أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين يعني بالفاتحة. وفي لفظ فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كالمؤكد، خرجه أحمد والنسائي بسند صحيح، وهو في الصحيح بمعنى هذا اللفظ. وإن جهر لا تبطل صلاته، ولا نقول بأن الجهر بها يصل إلى حد البدعة، لكن أساء إذ خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، والشافعية على الجهر وكثير من المتقدمين على الجهر، والسبب أن المسألة خلافية حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك كتاب بعنوان الانتصار في المسائل الكبار ذكر مثل هذه مسألة الجهر بالبسملة، وذكر غير ذلك من المسائل مثل قراءة الفاتحة في الصلاة. 74 بعد الاستعاذة والبسملة اقرأ الفاتحة. والدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي 7 آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه 7 آيات، لأن بعضهم يقول أين ذهبتم بالآية 7؟ يظن أن البسملة آية من الفاتحة، والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية من القرآن أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور. وسميت الفاتحة بهذا الاسم لأنه افتتح بها المصحف الشريف، ومن أسمائها الصلاة، ومن أسمائها فاتحة الكتاب وأم القرآن لما جاء في بعض الروايات، ومن أسمائها السبع المثاني، ومن أسمائها القرآن العظيم، وهي أفضل سورة في القرآن بالنص ثم أيضا بالنظر. أما النص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك بأفضل سورة في القرآن، ثم علمه الحمد لله رب العالمين كما في البخاري. وأما النظر فإن الله عز وجل لم يختر سورة غيرها تقرأ في كل ركعة إلا هي، وهذا دليل على علو منزلتها وشريف فضلها. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ابشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف واحد منهما إلا أوتيته. قال: والدليل حديث عبادة بن الصامت، وهو أحد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة، أحد النقباء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، ذهب بعضهم إلى أنه لا صلاة كاملة أو لا صلاة أتم، والصحيح أنها لا صلاة مطلقا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من صلى لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. وفي رواية: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. قال ذلك ثلاثا غير تمام: فصلاته خداج، صلاته خداج، فصلاته خداج غير تمام. وسواء في ذلك المأموم أو الإمام أو المنفرد، يجب على الجميع قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية. وأما من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو حديث أعله البخاري رحمه الله تعالى كما في كتابه القراءة خلف الإمام. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلفي والإمام يقرأ، قالوا: نعم، قال: فلا تقرأوا. قد جاء موضحا من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد أنه قال: فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى فاتحة الكتاب مما نهي عنه. وأما ما يفعله بعض الشيعة وهو الإتيان بالتسبيح والتحميد والتكبير في الركعتين الأخريين ولا يقرؤون الفاتحة، فهذا يبطل صلاتهم، وهذا مذهب ليس عليه دليل، وإنما التسبيح والتحميد والتكبير لمن لا يحسن قراءة الفاتحة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الفقرة 75 التأمين، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. خرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. التأمين هو قول المصلي آمين، ولا يصلح أن يقول آمين، لأن آمين آمين بمعنى قاصدين، ولكن آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب استجابة بعد استجابة، ولأنها كانت بعد دعاء فناسب أن يؤتى بها، والسنة أن يؤتى بها فقط في الصلاة. أما إذا قرأ الفاتحة في غير الصلاة فلا يلزم أن يأتي بها. والعجيب أن تجد أن يقول من يقول بأن آمين ليست في القرآن. كم من الأمور التي نعبد الله عز وجل بها ليست في القرآن؟ لو قلنا بأننا لا نعبد الله عز وجل إلا بالقرآن لبقي الناس كالإنسان الحائر الذي لا يدري أين يتجه. أقيموا الصلاة، إيش الصلاة هذه؟ آتوا الزكاة، إيش الزكاة هذه؟ حج البيت، إيش الحج هذا؟ وهكذا غير ذلك. لكن قال الله: أقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقة الصلاة. قال الله عز وجل: آتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقة إيتاء الزكاة. وقال الله عز وجل: حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف يتحج البيت. إذن فالفرقة القرآنية، ويمثلهم في هذه الأيام الفرقة الحوثية، كفروا من هذا الوجه، كفروا بالله وبكتابه وبرسوله من هذا الوجه. كيف كفروا بالله؟ وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله عز وجل أمرهم باتباع القرآن وباتباع السنة فأبوا وكفروا بكتاب الله، لأن القرآن يقول وما أتاكم الرسول، يقول الله فيه وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يأخذوا خبره وهو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، بل حتى في مسند زيد الذي ينتحلونه وينتسبون إليه فيه التأمين وفيه الضم وفيه غير ذلك من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم الشافعي رحمه الله على الفرقة القرآنية وكفرهم في الزمن القديم، وحذر منهم صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه ثم يقول لا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقال يا ابن أبي كثير السنة قاضية على القرآن، وقال بعض السلف القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وقال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين هو الموضح، فما أجمل في القرآن بينته السنة، فلم تأتي لفظ آمين في القرآن وجاءت في السنة، حديث أبي هريرة حديث عائشة حديث أبي موسى الأشعري وكم جاءت، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. جاء في بعض الروايات إذا أمن الإمام فأمنوا، استدل بها الشيخ الألباني ومن إليه أن تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام آمين، ينتهي الإمام وأن تشرع في آمين، والصحيح خلاف هذا المذهب. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي موسى عند مسلم، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، والإمام أيضا يقول آمين، فمن وافق قوله تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، متفق عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، وهذا يدل على أن اليهود يعلمون صدق ديننا، يعلمون صدق ديننا، وإلا لو كانوا يعلمون صدق ديننا لماذا يحسدون؟ لو كانوا يعتقدون أننا على باطل لماذا يحسدوننا؟ فهم يعتقدون وإن لم يصرحوا بألسنتهم أن دين الإسلام هو الدين الحق، فلذلك حسدونا على قول آمين، لأنهم يعلمون أن الملائكة تؤمن مع تأمين العباد، وأن كلمة آمين فيها دعاء لله اللهم استجب استجابة بعد استجابة على السلام والتأمين، والسلام يكون خارج الصلاة ويكون في الصلاة عند الخروج منها ويكون كذلك في مواطنه المعروفة، والحمد لله رب العالمين. والحديث الصحيح المسند حديث ما حسدتكم اليهود في الصحيح المسند، والحمد لله.